بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو إرشاد الطلاب إلى فضيلة العلم والعمل والأداب للشيخ محمد بن عبد العزيز المانع رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل في جمل نافعة من آداب المتعلم. اعلم أنه مما يلزم طالب العلم النبي إكرام معلمه وأستاذه وتعظيمه واحترامه، لينصح في تعليمه ويجد في إرشاده وتفهيمه. فقد قال من صدق في المقال: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك
كليهما.
إن المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. فاصبر لدائك إن جفوت طبيبه، واقنع بجهلك إن جفوت معلما. ولا ينبغي لطالب العلم أن يجادل معلمه أو يماريه فيحرم بذلك علما كثيرا، بل يلزمه الرفق والتودد وطلب رضاه. قال الزهري
نعم
رحمه الله:
أن يسأل طالب العلم عن المسألة هذا لا إشكال فيه، ولو سأل شيخه 100 مسألة طالما أنا في نفس الموضوع. أما الجدال والمباراة حيث لا فائدة فهذا لا ينبغي، إنما لو سأل عما لا يعلم والسؤال متعلق بالموضوع وفي الباب، وانتقل من جواب شيخه إلى سؤال آخر إلى ثالث إلى رابع، هذا لا إشكال فيه. فإن الصحابة كانوا يراجعون النبي صلى الله عليه وسلم في أمور. نعم.
قال الزهري رحمه الله: كان أبو سلمة يماري بن عباس فحرم بذلك علما كثيرا. وعلى المتعلم الصبر واحتمال الغضب من المعلم إذا غضب عند التعليم لينال بذلك الرضا، فيستخرج من عند معلمه
ما عند معلمه
من العلوم. ورحم الله القائل: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوخ العلم في نفراته، ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته. حياة الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته.
نعم، الوفاة وإن كان بين الأحياء. نعم.
وعن سعيد بن المسيب أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن من حق العالم ألا تكثر عليه بالسؤال، ولا تعنته في الجواب، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تأخذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشين له سرا، ولا تغتبن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره وتعظمه لله ما دام يحفظ أمر الله، ولا تجلس
ما دام يحفظ أمر الله، ما دام على السنة، ما دام قائما بالعلم حق قيام فاحفظ عليه قدره. نعم.
ولا تجلس أمامه وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته.
نعم.
ولا بد لطالب العلم من التواضع وحسن الخلق وطرح الكبر لينتفع بعلمه وينفع غيره. وفي هذا المعنى أنشد بعضهم: إن التواضع من خصال المتقي، وبه التقي إلى المعالي يرتقي. ومن العجائب عجب من هو جاهل، ومن العجائب عجب من هو جاهل في حاله
أهو السعيد أم الشقي، أمره أو روحه يوم التوى متسفل أو مرتقي. والكبرياء لربنا صفة به مخصوصة فتجنبها والتقي، فليس طالب العلم متكبرا إنما طالب العلم المتواضع حتى ينتفع بشيخه وحتى يكون قدوة لزملائه. الطالب الجيد الموفق المتواضع الذي يطلب العلم بأدب هذا قد يتعلم منه زميله ويقتدي به مثل ما يتعلم من المعلم. نعم.
وقال الحسين بن علي لابنه: يا بني إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول، وتعلم حسن الاستماع كما تتعلم حسن الصمت، ولا تقطع على أحد حديثا وإن طال حتى يمسك. وقالت الحكماء: إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع
إذا جلست العلماء فكن على أن تسمع
أحرص منك على أن تقول. حكى بعضهم أن الخليفة هارون الرشيد بعث ابنه إلى الأصمعي ليعلمه العلم والأدب، فرآه يوما يتوضأ ويغسل رجله وابن الخليفة يصب الماء على رجله، فعاتب الأصمعي في ذلك فقال: إنما بعثته إليك لتعلمه وتؤدبه، فلماذا لم تأمره بأن يصب الماء بإحدى يديه ويغسل بالأخرى رجلك؟ فتأمل لعلك ترشد وتسعد. ومما لا يليق بطالب العلم اغتراره بنفسه وتوهمه أنه أعلم من معلمه أو مثله، فإن هذا تسويل من النفس وخدعة من الشيطان. قال الفراء: قال لي رجل: ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ فأعجبتني نفسي فأتيته فناظرته مناظرة الأكفاء فكأنني طائر يغرف بمنقاره من البحر.
عرف قدره. قال لي رجل: وما أضر الرجل للرجل؟ ما اختلافك إلى الكسائي وأنت مثله في النحو؟ آه من هؤلاء الذين يقطعون الطريق. أنت مثله اليوم الشيخ أحرجك ليش؟ لا ما ينبغي صراحة الشيخ، لا ينبغي، لا أنت وهكذا. بعض الناس قطاع طريق، ولازال العلماء يحذرون من القرين، وليس كل قرين ناصحا وصادقا مع قرينه، فقد يراك متألقا ترتقي فيريد أن يقطع عليك الطريق لكن في ثوب ناصح، فدلاهما بغرور. قسمهما إن لكما لمن ناصحين فدلاهما بغرور. فاحذر صاحبك واحذر قرينك واجعل علاقتك بشيخك. فأعجبتني نفسي فأتيته فنظرت مناظرة الأكفاء، بالأمس قال لي الرجل: أنت مثله، فكأنني طائر يغرف بمنقاره من البحر. نعم.
ولصالح ابن عبد القدوس: وإن عناء أن تفهم جاهلا فيحسب جاهلا أنه منك أفهم، متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم، متى ينتهي عن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم. ومن المعلوم عند الفضلاء أنه ليس كل إنسان قابلا لكل علم، فينبغي لطالب العلم أن يتعلم ما يسهل عليه ويرى نفسه قابلة له، وإلا أضاع عمره في طلب من لا سبيل إليه.
ما لا سبيل إليه.
قال الأصمعي: كنت أتردد إلى الخليل بن أحمد أخذ عنه علم العروض، فاستعصى علي، فلما جئته ذات يوم قال لي: كيف تقطع يا أبا سعيد؟
تقطع البيت يعني الأوزان.
إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع.
نعم، حتى لا تتعطل ولا تعقد. إذا صعب عليك علم وأغلق عليك انتقل إلى غيره، واترك هذا في وقت آخر لعل الله عز وجل أن يفتحه لك. نعم.
فعلمت مراد الشيخ وانصرفت عنه ولم أعد إليه لأخذ علم العروض. وسأل شيخنا عن بيت، قطع هذا البيت يعني.
نعم.
كل لو قطع هذا البيت ليفهم مراد معين.
أيوة، أنا يريد أن يبين ضعفه يعني. نعم.
قال العلماء: وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من معلمه عند الدرس، بل ينبغي أن يكون بينه وبينه قدر قوس، فإنه أقرب
يعني
إلى التعظيم.
أراد أن ينصحه لكن في صورة إيه؟ سؤال يعني. قطع هذا البيت، وأراد أن يقول له: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه لما تستطيع. يريد أن ينصح يعني، واللبيب بالإشارة يفهم. نعم. مع من؟ نعم.
قال العلماء: وينبغي لطالب العلم أن لا يجلس قريبا من معلمه عند الدرس، بل ينبغي أن يكون بينه وبينه قدر قوس، فإنه أقرب إلى التعظيم. ولا ينبغي له أن يكون
على حسب هذه الأمور، يرجع فيها إلى حسب الوضع والعرف. فقد يكون من حرص الطالب أن يجلس تحت المكتب وبجواره، وقد يكون أبعد، وكل مجلسه طبيعته. المهم أن لا يصل الطالب إلى الاستهانة بالدرس أو الاحتقار، أو أن يكون في هيئة أو في انشغال عن العلم، إنما مثل هذه الأمور قد يرجع فيها إلى العرف. نعم.
ولا ينبغي له أن يكون لئيما يغتاب معلمه ومن يشاركه في الدرس من الطلبة، ويقابل الحسنة بالسيئة كما شاهدنا ذلك من كثير من الطلاب حتى حرموا العلم بسبب ذلك، بل الواجب عليه الاعتراف بفضله والدعاء له ونشر محاسنه والكف عن مساوئه، فلمعلمه من الفضل عليه أعظم من فضل أبيه.
وكذا كان السلف رحمهم الله تعالى يعظمون العلماء ويعظم الطالب العالم ويحفظ له قدره ويحفظ له فضله بعد الله سبحانه وتعالى. نعم.
كما اعترف به بعض
الطالب اللئيم الذي ينتفع بشيخه ثم لا يعترف بذلك أو يجحد ذلك أو يقلب محاسن شيخه إلى معايب إلى معايب ومساوئ هذا لئيم، ولذا يقول الشيخ ولا ينبغي له أن يكون لئيما يغتاب معلمه. نعم.
كما اعترف به بعض النجباء الأذكياء حيث يقول: أفضل أستاذي على فضل والدي، وإن نالني من والدي المجد والشرف فهذا مربي الروح والروح جوهر، وذاك مربي
والروح جوهر وذاك مربي الجسم والجسم كالصدف. يعني أبي يربي جسدي، ينفق علي، يكسوني كذا، إنما العالم يربي روحي، يزكي قلبي. العالم يعطيني ما لم يعطي الأب. نعم.
وقال الآخر: إذا أفادك إنسان بفائدة من العلوم فلازم شكره أبدا، وقل فلان جزاه الله صالحة أفادنيها، وألق الكبر والحسد.
نعم.
وينبغي لطالب العلم أن يتخلى من جميع الرذائل، ويتحلى بما أمكنه من الفضائل، فيكون محسنا للخلق جميل المعاشرة.
يذكر لبعض الإخوة كان طالبا يقول يعني، وهو يجلس مع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، وكان طالبا يعني عنده، فسأل الشيخ تقريبا عن مسألة حبس عصافير الزينة أو كذا، فعلى حسب ما أذكر من خبره لي أن الشيخ كان لا يرى ذلك. فالأخ استدل على الشيخ بقصة المرأة التي حبست سرة حتى ماتت، فهي التي أطعمتها وهي التي تركتها أكل من خشاش الأرض، واستنبط الطالب أن في هذا جواز حبس هذا الطائر إذا كان يقوم عليه وعلى إطعامه وكذا. فيقول: فاستحسن الشيخ جوابي، يعني استحسن الشيخ استدراكي هذا عليه، استحسنه جدا. فقال: من أين أتيت بهذا؟ قال: منك يا شيخ. قال: منك يا شيخ، يعني هذا مما أفدتني إياه بتعليمك إليه، فهذا من الأدب، هذا من الأدب الجم. ولا شك أن الطالب حتى لو خالف شيخه فإنه يخالفه بماذا؟ بأصول تعلمها وبعلم استفاد منه، هو فعلا راجع إلى الشيخ، وإن خالف الشيخ في النتيجة إلا أنه راجع إلى الشيخ. نعم. نعم. نعم.
قصة الطائر يا أبا عمير رفع مغير أقوى في الاستبدال من
كلاهما. نعم.
وينبغي لطالب العلم أن يتخلى من جميع الرذائل، ويتحلى بما أمكنه من الفضائل، فيكون محسنا للخلق جميل المعاشرة، ممتثلا لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه: وخالق الناس بخلق حسن، ويسلم على الكبير والصغير من المسلمين، ويحرص على ابتدائهم بالسلام. فمن علامة النجابة بالطلاب حسن السمت والأدب، حسن السمت والأدب واحترام الناس عموما. وقد قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وينبغي لطالب العلم ألا يصحب إلا من يعينه على تقوى الله تعالى وطاعته،
اختيار الرفيق الذي ينتفع به الطالب. نعم.
ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيئ السمعة والأغبياء والبلداء.
احرص على مصاحبة من تنتفع به علما أو عملا. نعم.
فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، وما أحسن ما قيل: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد
كم صالح بفساد آخر
يفسد.
عدو البليد إلى الجليد سريعة، يعني البليد يعدي من النشط، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. نعم.
وقال غيره: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي، فإن كان ذا شر فجانبه سرعة، وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي. وراى الإمام أبو عمر ابن عبد البر عن ابن أبي حسين أنه قال: بلغني أن لقمان الحكيم كان يقول: يا بني لا تتعلم العلم لتباهي به العلماء وتماري به السفهاء وترائي به في المجالس، ولا تدع العلم زهدا فيه، وفي رواية: حياء من الناس ورغبة في الجهالة. يا بني اختر المجالس على عينك، فإذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإنك إن تك عالما ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يعلموك، ولعل الله يطلع عليهم برحمته فتصيبك معهم. وإذا رأيت قوما لا يذكرون الله فلا تجلس معهم، فإنك إن تك عالما لا ينفعك علمك، وإن تك جاهلا يزيدوك غيا، ولعل الله يطلع عليهم بعذاب فيصيبك معهم ويجب على طالب العلم أن يديم حمد الله تعالى وشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي من أعظمها أن جعله محبا للعلم طالبا له معدودا من أهله. ولا شك أن هذا اصطفاء من الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذا ينبغي لطالب العلم أن يتذكر أن الدنيا
فانية. يعني من فضل الله على الإنسان أن يحبب إليه العلم وأن يحبب إليه الطلب، هذا من توفيق الله، لأن طلاب العلم هم أقل الناس وأنظر الناس، فإذا اصطفاك الله للطلب بحق فاعلم أن الله عز وجل أحبك إن شاء الله. كون الله حبب إليك العلم معناه أنه أراد لك الهداية والاستقامة، لأن العلم أساس كل خير. نعم.
فلذا ينبغي لطالب العلم أن يتذكر أن الدنيا فانية والعمر قصير والأجل قريب، حتى يقدم من العلوم الأهم على المهم، وأهم ما يلزمه الفقه في الدين والعمل به، وما سوى ذلك فلا يجب على الإنسان علمه. وأنشد بعضهم: إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازي، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كبازي. وقال في غذاء الألباب في شرح قول الإمام ابن عبد القوي: ولا تسأمن العلم واسهر لنيله، بلا ضجر تحمد سرى الليل في غدي. فمن ألف السهاد وترك الوساد والمهاد وجاب البلاد وحرم الأهل والأولاد نال منه المراد.
الله أكبر. فمن ألف السهاد السهر وترك الوساد والمهاد وجاب البلاد رحلة للطلب وحرم الأهل والأولاد يعني الأنس بهم كثيرة نال منه المراد، أي نال من العلم كما كان السلف يفعلون رحمهم الله تعالى. هذا كما قلنا رحلة موسى عليه السلام إلى الخضر ليتعلم منه، وهذه رحلة جابر في الحديث شهرا. نعم.
من طلب العلم وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج، ومن ألف السآمة والنوم لم ينل ما نال القوم. فإذا رأيت نفسك لا تنهض لنيل العلوم ولا تدأب في إدراك المنطوق منها والمفهوم، فاعلم أنك ممن استرذله الله وأبعده واستحوذ عليه الشيطان وأقعده. فعن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: إذا استرذل الله عبدا زهده في العلم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبط عن طلب العلم إلا جاهل.
إي والله، ما ينصحك ألا تطلب علما إلا جاهل أو حاقد لا يريد لك معالي الأمور. نعم.
وقال: ليس قوم خيرا من أهل الحديث.
فإنما عند العالم ليس عند أحد إلا أنظر الناس، لكن ما عند صاحب المال عند غيره. أصحاب الأموال كثر، أصحاب الأطيان كثر، أصحاب الوظائف العالية كثر، أصحاب العلم الذين ينتفع بهم الناس من هم؟ لا ترى العالم في المحافظة، لكن في محافظة ما فيها 1000 غني، ما فيها من عند 100 فدان أو 150 أو الأكثر أو الأقل، لكن كم عالما في المحافظة؟ بل قد تقول كم عالما في البلد كلها والقطر كله، بل كم عالما اليوم في أمة المليار أو المليارين تقريبا، كم عالما؟ ما زلنا نقول أنا وأنت فلان وفلان 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 على أصابع اليد الواحدة، ما زلنا نقول عالم بحق الذي نقول عالم، يعني عالم عالم كالفوزان كالحيدان عالم. كم عالما في أمة المليارين اليوم تقريبا؟ كم؟ لكن كم أصحاب المليارات؟ فإذا أعطاك الله عز وجل علما وحباك وحبب إليك ذلك، فاعلم أنه اختصك وأنه اصطفاك. فإن الله كما يصطفي الأنبياء يصطفي ورثتهم. صدق ابن سعد حينما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا يعني في الأنبياء، وفرعا يعني في وراث الأنبياء. فإذا حبب الله إليك العلم وهداك إليه، طبعا العلم احنا نقول العلم في كل مواضع، العلم السلفي، العلم الشرع الصحيح، العلم بالعمل. أنا ما أقول ولا يعتبر من العلماء ولا يذكر في شيء من الفضائل، بل في الرذائل والقبائح من حفظ المسائل وأكثر وقل عمله بذلك وخشيته، هذا لا نعد من العلماء، هذا من المفتونين، هذا من الفجار. إنما نقصد العلم، أهل العلم نقصد العلماء الذين مدحهم الله عز وجل في كتابه: إنما أخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم.
ومما يزين طالب العلم كبر عقله والتودد إلى الناس والاعتراف بفضل الفاضل والتغافل عن جهل الجاهل. ولقد أحسن القائل: وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. ومن كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين.
الله أكبر. الإمامة في الدين الاقتداء يا أخوان، اقتداء. واجعلنا المتقين إماما، أي نقتدي بمن قبلنا فيقتدي بنا من بعدنا. كيف يا أخي تكون إماما في الدين؟ بالصبر واليقين. قال سبحانه وتعالى: واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. اصبر، اصبر على الطاعة، اصبر عن المعصية، واصبر على أقدار الله، اصبر على الجوع، اصبر على التعب، اصبر على النسب، على النصب. وكن متيقنا مستيقنا أن ما عند الله خير وأبقى، وأن ما فاتك من الدنيا نتيجة طلبك للعلم، ما فاتك من هذا فإنه لم يقدر لك أصلا، ولو قدر لك لأتاك وأنت طالب. فإن روح القدس، القدس نفس في روح النبي أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها، وأن ما أتاك خير مما آتى الله به ملوك الأرض. ماذا فعل مال قارون لقارون؟ ما دفع عنه العيب؟ وانظر إلى قارون، وانظر إلى المغتر بقارون، وانظر إلى أهل العلم في قصة واحدة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا الخطاب لقارون. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عند، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته. انظر، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، مال أبهة خدم حشم. وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط رزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن الذي أعطاه الله أعظم مما أعطى العلماء؟ ما أحد. نعم.
وقال شيخه: فكابد إلى أن تبلغ النفس جهدها وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي. قال رحمه الله تعالى: فصل في بيان آفة العلم وكراهيته وضعه عند وكراهية وضعه عند من ليس من أهله. قال الإمام النووي رحمه الله في المقاصد: فطلب العلم آفته صحبة الأحداث سنا وعقلا ودينا. الله. وقال السفارين في غذاء الألباب: وحرمان العلم يكون بستة أوجه: أحدها ترك السؤال، الثاني سوء الإنصات وعدم إلقاء السمع، الثالث سوء الفهم، الرابع عدم الحفظ، الخامس عدم نشره وتعليمه. فمن خزن علمه ولم ينشره ابتلاه الله بنسيانه جزاء وفاقا. السادس عدم العمل به، فإن العمل به يوجب تذكره وتدبره ومراعاته والنظر فيه، فإذا أهمل العمل به نسيه.
كالستة الأمور التي ينبغي على طالب علم يفعلها، هذه ضدها، فآفاتها ضد ماذا؟ حليتها، ضد حليتها. نعم.
قال بعض السلف:
إذا كان العلم حسن السؤال فآفته سوء السؤال، وهكذا. وإذا كان العلم حليته أن تعمل به فآفته أن تترك العمل به. قال بعض السلف:
كنا نستعين على حفظ العلم والعمل به.
سبحان الله. شوف، انظر إلى البخاري لما جمع صحيحة، جمعهم 600,000 حديث، يقول: ما وضعت حديثا إلا اغتسلت وإيه وصليت ركعتين. هذا البخاري رحمة الله عليه، أو توضأت. نعم.
وقال بعضهم: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فما استدر العلم فما استدر العلم واستجلب بمثل العمل به.
لا شك، لا شك، نعم.
وروى الإمام أبو عمر بن عبد البر عن الزهري أنه قال: إنما يذهب العلم النسيان
وترك المذاكر.
وقال بعضهم: إذا لم يذاكر ذو العلم ذو العلوم بعلمه ولم يدكر علما نسي ما تعلما. وعن الأعمش مرفوعا: آفة العلم النسيان، ويضاعته أن يحدث به غير أهله. وعن أبي فروة أن عيسى عليه السلام كان يقول: لا تمنع الحكمة أهلها فتأثم، ولا تضعها عند غير أهلها فتجهل، ولتكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع. وللإمام الشافعي رحمه الله: سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي، ولا أنثر الدر النفيس على النعم، فإن على الغنم، فإن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتمي. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ويروى عن النبي:
أعطي العلم من يرغب ويجيء إليك راغب. أما من يزد فيه نائم ومنصرف فكيف تعرض عليه العلم؟ هو لا يريد أصلا. نعم.
ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قام أخي عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل فقال: يا بني إسرائيل لا تعطوا الحكمة غير أهلها فتظلموا.
طيب، ومن آفات العلم استغناء الإنسان بنفسه وثقته بعلمه وحدسه عن مراجعة العلماء والأخذ عنهم والاستضاءة بنور أفكارهم. نعم. فلقد حذر العلماء
عن ذلك وبالغوا في النهي عنه، كما روى العلامة ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابن عساكر قوله، وذكر أبياتا. نعم. إلى أن قال: ومما يقبح بالمتعلم ويرفع عنه نور العلم والفضل والكمال ويكون سببا لحرمانه وعدم انتفاعه ونفعه بعلمه إطلاق لسانه بالشتم والقذف والغيبة والنميمة وغير ذلك من صفات الأراذل الذميمة، وأقبحها الحسد، عياذا بك اللهم من ذلك، فإن الحسد كما في غذاء الألباب ضار في الدين والدنيا. أما ضاره في الدين فإن الحاسد قد سخط قضاء الله تعالى فكره نعمته على عباده، وهذا قذى في بصر الإيمان. ويكفيه أنه شارك إبليس في الحسد وفارق الأنبياء في حبهم الخير لكل أحد. ولقد أحسن القائل: ألا كل من كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب.
أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فقد أتينا إلى إبراهيم الكتاب والحكمة وأتيناه ملكا عظيما. نعم.
وقد ذكرت أشعارا لطيفة في ذم الحسد وأقسام الحسدة في آخر شرح شواهد شرح القطر، وبينت هناك أن الحسدة ربما حصل بهم نفع للمحسود مع ضررهم لأنفسهم، وأما ضرره في الدنيا فإن الحاسد يتألم ولا يزال في كمد. وأنشد: دع الحسود وما يلقاه من كمد، كفاك منه لهيب النار في كبده. إذا لمت ذا حسد نفست كربته، وإن سكت فقد عذبته بيده. قال الأصمعي: سمعت عربيا يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد، حزن لازم ونفس دائم وعقل هائم وحسرة لا تنقضي.
كلما يرى النعمة ظاهرة في المحسود فإنه يتألم أشد الألم ويحزن أشد الحزن، وليس حسده بمانع فضل الله عن المحسود، وليس حسده تاركا إياه من إلحاق العذاب، فهو يموت كل لحظة والمحسود في نعمة كل لحظة. نعم.
وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، أو قال العشب. قال في غذاء الألباب: فبالله عليك أعرف قدر الدنيا واعلم أنها هموم متراكمة وغموم متلاطمة وحساب وعذاب، وهي خرق وتراب وصور وخراب. فرحم الله امرأ عرف نفسه وعرف الدنيا وعمل على مقتضى كل بحسبه، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يقذف في قلوبنا من النور ما يزول به الديجور ونشاهد حقائق الأمور على حسب ما يرضي الغفور، إنه جواد كريم رؤوف رحيم.
نعم، الحسد قد يكون على العالم أو على طالب علم موفق، فيدفع بعض الناس إلى الحسد عليه ومنع الفضل أو منع الطلاب عنه وكذا، فيحصل بذلك ما يحصل. لكن انظر إلى العلماء، سبحان الله، تعال إلى ابن باز والألباني ومقبل والعثيمين، انظر سبحان الله، هذا ابن باز العالم الإمام له نظير ثان، وهو ألباني الشام محدث الزمان حسنة الأيام، ومع ذلك انظر كيف كان من ابن باز على الألباني حال، ويقال هذا مجدد في هذا الزمان، وهو نظيره، لكن ما كان يحسده، كان يبارك عمله. اليوم الطالب لسه مبتدئ، الألباني، الألباني يعني مدرسة قديمة، مدرسة جديدة، مدرسة راحة، مدرسة جاية، ها؟ وهذا الألباني عند ابن باز مجدد، ولا ابن باز يعني ما يعرف هو الحديث يمكن، فيعني واحد عامي أو بيمدح لأنه لا يعرف، يمكن لعله، إنما أمثال الدارقطني يعرفون من الألباني بحق، أمثال أبي حاتم يعرفون من الألباني بحق، فلهذا يحكمون عليه بأنه رجل ساقط، ما يدري، رجل اخترع ولبس ودلس على الناس، هكذا يعقل؟ فهذا الألباني يحيل، وهذا ابن عثيمين يقول في كتاب، أو ابن عثيمين فقيه ما يدري، يمكن ما يدري، هذا ابن عثيمين يقول ولكل جواد كبوة، لما تتبع الشيخ في حديث حينما حكم عليه ويرجح الشيخ العثيمين خلاف حكم الألباني، ويقول ولكن لكل جواد كبوة، وهذا الرجل له فضل في هذا العلم وكذا وكذا. طيب مقبل، ها يلا مقبل مع المتقدمين ولا مع المتقدمين مش عارف أنا يعني، لكن مقبل على كل حال يثنى على ألبانية الشام ويرفع قدره في كل حين وآن. أو أننا نترك هؤلاء الأعلام ونأتي إلى أمثال الأقزام لنأخذ العلم من ألفه وبائه من أول السطر. هؤلاء أقمار يا إخوان وأعلام في هذا العلم، ولكن لا يحسد بعضهم بعضا، وما رفع هؤلاء جميعا إلا تواضعهم ومحبتهم الخير لبعضهم. فهذا الألباني يحيل على ابن باز، وهذا ابن باز يحيل على الألباني، وهذا وكل بينهم من الود ما بينهم، حتى نفع الله عز وجل بهم جميعا. ألا فليبقى غيرهم محل كثير لا تحصل به بركة ولا ينتفع به أحد، وهذا أحمد وهذا أبو زرعة وهذا أبو حاتم وهذا ابن المديني وهذا ابن معين وهذا وهذا، كل يذكر فضل الآخر، البخاري وابن المديني كل يقول هذا الإمام لا تصدقوا، فوالله ما رأى مثل نفسه، وهو يثنى عليه أنه أعلم الناس. نعم، وبهذا يرتقي أولو الألباب لأنهم أخذوا العلم بحقه. نعم، ما أخذوه ليرتفعوا على الناس، إنما أخذوه ليرفعوا به الناس، لا أنهم يرتفعون به على الناس، إنما ليرفعوا به الناس، فيعلمون هداية ويبينون سنة، ويفرحون إن اهتدى بذلك مهتد ورجع بذلك ضال واستيقظ بذلك نائم، هكذا يفرحون. نعم، فصل.
قال فصل في بيان
والقوي، خلي ابن باز ضعيف الحديث وخليه قوي هو. نعم،
قال فصل في بيان الإنصاف في العلم وأنه يزين العالم. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه.
يا أخواني نصيحة، خذوها من أخيكم، من أخيكم المشفق، يا أخواني تناقلوا كلام العلماء، فإذا انتهيتم من كلام العلماء ولن تنتهوا فالتفتوا إلى كلام الصغار. إخواني تناقلوا كلام العلماء، قولوا قال أحمد، قولوا قال أبو حاتم، قولوا قال ابن عبد الوهاب، قولوا قال، حتى إذا فرغتم وبقي عندكم وقت فانقلوا كلام الصغار، ولن يبقى وقت ولو كان عمرك عمر نوح. إخواني لا تهتموا بالكلام الكبار، تربوا عليه وتناقلوا، فإن تناقل كلامهم علم، وإن تناقل كلامهم سنة، وإن تناقل كلامهم نفع. لا تنقلوا كلام الصغار، انقلوا كلام الكبار، حتى إذا بقي في العمر وقت وأن فانقلوا كلام الصغار. إن العمر لا يتسع إلا للحق، فلا تملأه بباطل. ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. نعم.
قال أبو عمر ابن عبد البر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف فيه، ومن لم ينصف لم يفهم ولم يفهم. وقال الله. بعض العلماء: ليس معي من العلم إلا أني أعلم وأني لست أعلم.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا الإنصاف سمة عظيمة في طالب العلم وفي العالم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدل. حتى مع الخصوم، وهذا الإنصاف يظهر مع الخصوم ولو كانوا على غير الملة، ليس باللازم أن أرد عن المخالف إذا كان عالما أن أقول هذا أجهل أهل الأرض، ما عند علم، ما يدري. لا، أقول عند علم، لكن ما انتفع بعلمه. لو عند علم أقول عنده علم، لكن ماذا أفاده العلم؟ لكن ما أقول هذا الرجل ما عنده ذرة من العلم أو عنده دراية بمسائل العلم، لا، أقول عنده العلم، لكن هذا العلم كان وبالا عليه. نعم.
وقال بعض العلماء: ليس معي من العلم إلا أني أعلم وأني لست أعلم.
نعم.
قال
أقول يعد مثل هذا الكلام،
قال يعد مثل هذا الكلام فضيلة لقائله إذا كان عالما هاضما لنفسه عارفا نقصه بالنسبة إلى من هو أكثر منه علما، وإما إن كان لا علم عنده وقال ذلك مخبرا عن نفسه ومعترفا بنقصه فيكون جاهلا بسيطا يجب عليه التعلم.
نعم، لكن الغالب أن هذا يخرج مخرج التواضع، هذا يخرج مخرج التواضع. نعم.
وقال محمود الوراق: أتم الناس أعرفهم بنقصه وأقمعهم لشهوته وحرصه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا تزيد في مهور النساء على أربعين أوقية ولو كانت بنت ذي العصمة.
طيب، قال أبو عمر.
نعم، قال أبو عمر: وكان مالك بن أنس،
هذه القصة غير ثابتة. نعم، قال أبو عمر: وكان مالك بن أنس،
وكان مالك بن أنس يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف.
نعم، أقل من الإنصاف. نعم.
وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك:
وإذا أردت أن تنظر إلى ديانة العالم فانظر إلى إنصافه مع خصوم، إذا أردت أن تنظر إلى ديانة العالم فانظر إلى إنصافه من خصوم. كان هذا الرجل لا ينصف خصومه ولو كانوا أهل بدع، فاعلم أنه رقيق الديانة. إنما إذا كان ينصف معه، ما معنى ينصف؟ أي لا يكتم حقا ولا يرد حقا بباطل من أجل أن يعلو، لكن يحق الحق ويبطل الباطل. نعم.
وعن عبد الرحمن بن القاسم قال: قلت لمالك: ما أعلم أحدا أعلم بالبيوع من أهل مصر. فقال له مالك: وبما ذلك؟ قال: بك. قال: أنا لا أعرف البيوع، فكيف يعرفونها بي؟ وقال خالد بن يزيد بن معاوية: عانيت بجمع الكتب فما أنا من العلماء ولا من الجهال.
يعني كل هذه خرجت ما خرج ماذا؟ تواضع يعني. نعم.
وعن عبد الله بن وهب قال: سمعت مالكا يقول: المراء يقسي القلب ويورث الضغن. وإنما قال مالك رحمه الله ذلك لأن المقصود من العلم هو أن يكون سببا موصلا إلى مرضات الله تعالى، ولم يكن من سيرة السلف الصالح الجدال والمراء، بل قصدهم ظهور الحق كما قال الوالد عليه الرحمة في بعض رسائله: وقد أفتى بمسألة فخطأه بعض مشايخنا وكتب إلى الوالد بذلك فأجابه برسالة قال في أولها: وهذا أخي ليس من الدين، يعني الاعتراض من غير تحقيق، ولا من سنة عباد الله الصالحين، لا سيما الإخوان المتناصحين، فلقد كان منهم من يقول: أفرح إذا أصاب خصمي وأحزن إذا أخطأ، إذ لم يكن لهم قصد إلا ظهور الحق ولم يبالوا مع من كان. ثم ذكر رحمه الله تعالى الجواب في قريب من 20 صفحة تبين فيها خطأ شيخنا رحمه الله بشهادة العلماء الأعلام. ومما يليق ذكره في هذا المقام أنه وقعت لي عبارة في الكواكب وهي قولنا فهو تعالى مستو على عرشه على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن المماسة والتمكن والحلول. فبلغني عن بعض الإخوان أنه قال إن قوله منزها عن المماسة لم يرد عن السلف، وما كدت أصدق لظهور المسألة وكونها من البديهيات حتى تواتر النقل لدي من الطلبة، فأحببت أن أذكر مستندي هنا على وجه الاختصار تنبيها للغافل وخوفا من استطالة الجاهل. وإلا فمحل بسط الكلام على هذه المسألة في كتابنا الذي ألفناه في الرد على الجهمية عندما نعود إلى إتمامه إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية: وهذا وقد علم أنه ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء في ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فهذا الكلام صريح في عدم مماسة الباري تعالى لشيء من مخلوقاته، إذ المباين غير مماس، فالمباينة والمماسة نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وقد خطأ العقلاء ومنهم شيخ الإسلام وابن القيم من يثبت شيئا وينفي نظيره، فالذي يعترف بالمباينة يلزمه عقلا الاعتراف بعدم المماسة، وإلا كابر المعقول وخالف المنقول، وهذا في غاية الغباوة والبلاهة عند العقلاء. وقد صرح بذلك الإمام أحمد في رد على الجهمية حيث قال: فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله عز وجل أنه مع خلقه في كل شيء، قال: هو غير مماس للشيء ولا مباين له ولا مباين منه. فقلنا للجهمي: إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ قال: لا. فقلنا: فكيف يكون في شيء غير مماس للشيء؟ فلم يحسن الجواب، فقال: بلا كيف. فخدع الجهال بهذه الكلمة وموه عليهم. والشاهد من هذا قوله: إذا كان غير مباين أليس هو مماس؟ فقول أهل السنة بائن من مخلوقاته معناه غير مماس لها. وأما من لم يعترف بالمباينة فقد صرح بكفره إمام أئمة أهل السنة. وقال ابن القيم في الجيوش الإسلامية لما ذكر قول الإمام أحمد، وقال في موضع آخر: وإن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة يعلم ما تحت الأرض السفلى، وإنه غير مماس لشيء من خلقه، هو تبارك وتعالى بائن من خلقه وخلقه بائنون منه. فانظر إلى قول الإمام أحمد: وإنه غير مماس لشيء من خلقه، وهل يقول مسلم إن العرش ليس من جملة خلقه، وإن الله ليس مباينا له؟ حاشا وكلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في التدمرية بعد كلام: وإن أراد أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها منفصل عنها ليس حالا فيها، فهو سبحانه وتعالى كما قال أئمة أهل السنة فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، فهذا صريح في أنه سبحانه وتعالى منفصل عن مخلوقاته ليس مماسا لشيء منها ومن جملتها العرش. وقال رحمه الله: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه لحديث النزول عن شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين الذي شرحه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، وهو من أكثر أهل السنة ردا على النفاة، ما نصه: هو على عرشه بإخباره لنفسه، فالعرش حد خلقه الأعلى، وهو غير محدود بعرشه، والعرش محتاج إلى مكان، والرب عز وجل غير محتاج إليه، كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. الرحمن اسم، والاستواء نعته متصل بذاته، والعرش خلقه منفصل عن صفاته، ليس بمضطر إلى مكان يسعه ولا حامل يحمله. فهذه نصوص أهل العلم كما رأيت صريحة وظاهرة في نفي المماسة لشيء من المخلوقات والعرش منها، ومع هذا فإني أطلب الدليل ممن خالفني. قال سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، وليس لأحد أن يثبت شيئا أو ينفيه إلا بدليل، كما قال شيخ الإسلام وغيره: ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والمصادمة في النقل غير جائزة. قال سبحانه وتعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. وقال سبحانه وتعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه.
لا شك أن يعني نفي المماسة هذا من لازم المبينة أو كذا، لكن نقول الحقيقة التعبير بهذا بائن من خلقي، والتعبير السائد السائر المشهور عند السلف، فالتعبير به أولى، وإن كان هذا من اللازم يعني، لكن التعبير بهذا أولى، وكلما كان اختيار الألفاظ موافقا لما عليه جماهير السلف يكون هذا أقرب. نعم. كيف يعني عام مخصوص؟ الأربعة إيه؟ لا من خلقه، والمراد يعني بائن من خلقي، مبين للخلق يعني غير مماس، لأن هذا من لازم المبين، طالما بائن يعني منفصل، إذا غير مماس شيء من خلقه. نعم. تقصد يعني الأربعة اللي نعم، لأنه ليس، لأنه ليس داخلا فيها. نعم.
وقال سبحانه وتعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه،
بيتكلم عن العرش يعني. نعم.
والمناظرة في العلم لتحقيق الحق هي سيرة الفضلاء، وكل يتكلم بما رزقه الله تعالى من العلم والفهم. وقد قال بعض الفضلاء لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه، ولكن لأعلم ما لا يسعني جهله.
هذه عبارة طيبة، هذه عبارة طيبة، لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه، لأن الإنسان ما يبلغ أقصى العلم، ولكن لأعلم ما لا يسعني جهله. وقال الشاعر إذا ما انتهى علمي تناهيت عنده أطال فأملي أم تناهى فأقصر، ويخبرني عن غائب المرء فعله كفى الفعل عما غيب المرء مخبرا. نعم.
قال أبو عمر وكان يقال إذا علمت العاقل علما حمدك، وإذا علمت الجاهل ذمك ومقتك، وما تعلم مستحن،
وما تعلم مستحن
ولا متكبر قط.
نعم.
ولا متكبر. وقال الحسن العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، فاطلبوا العلم طلبا لا يضر بالعبادة، واطلبوا العبادة طلبا لا يضر بالعلم، فإن قاما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم،
وهم الخوارج طلبوا العبادة وتركوا العلم فخرجوا على أمة محمد، لأن العبادة وحدها لا تكفي. نعم.
ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. وعنه أيضا قال إن من أخلاق المؤمن قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا على علم، وشفقة في مقة، وقصدا في عبادة، ورحمة للمجهود، وإعطاء للسائل، لا يحيف على من يبغض، ولا يأثم في من يحب، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، ينطق ليفهم ويسكت ليسلم، ويقر بالحق قبل أن يشهد عليه. قال قلت فما أحسن هذا الكلام وأصدقه، وجدير بمن نصح نفسه وخالف شيطانه وهواه أن يحمل نفسه على الاتصاف به ويجاهدها في سبيل الحق ليفوز بالسعادة دنيا وأخرى. وقد أشار إلي بعض أصحاب الأذكياء أن أذكر هذه المسألة هنا لعلمه بما تؤول إليه الشبه، ولبس الحق بالباطل مما لا تحمد عاقبته، فامتثلت إشارته. وأما أنا فإني أحتقر كل كلام صدر عن سوء نية وأغراض رضية. ولقد أحسن القائل ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل ما بقي إن شاء الله في صباحا مع الرسالة الأخرى، يكون هذا صباحا إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل على إخواننا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.